السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير. هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وأسرة إذاعة العراق الحر، نرحب بكم في هذه الفترة من بثنا. بداية نتابع نشرة بأهم وأبرز الأخبار تقدمها رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. اغتال مسلحون اليوم أحد كبار القادة في الشرطة العراقية بإطلاق النار من سيارة محاذية، وهو العميد عبد الحسين محسن الكاظمي مدير العمليات في شرطة المرور، عندما كان في سيارته في وسط بغداد حسب ما نقلت وكالة الأنباء عن مصادر في الشرطة. قتل 5 جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في حادث إطلاق نار وقع في الساعة 2 بعد ظهر اليوم بتوقيت بغداد حسب بيان للجيش الأمريكي. البيان أضاف أن الحادث قيد التحقيق دون إعطاء تفاصيل أخرى، غير أن وكالات الأنباء نقلت لاحقا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن أن جنديا أمريكيا في القاعدة أطلق النار على رفاقه فقتل 5 منهم وأصاب 2 في الأقل. وذكر الجيش الأمريكي لاحقا أن الجندي المهاجم قيد الاحتجاز حاليا. خلف انفجاران في الموصل 3 قتلى و7 من المصابين من رجال الشرطة. قالت الشرطة إنها عثرت على جثة طفل في 5 من عمره ينتمي إلى عائلة مسيحية كان مسلحون قد اختطفوه قبل 10 أيام في الموصل. الخاطفون طلبوا في البداية بفدية حسب قول مصادر في الشرطة. قالت وزارة النفط في بغداد إنها ما تزال تعتبر العقود التي وقعها إقليم كردستان مع شركات نفط أجنبية غير قانونية، رغم ما أعلن خلال هذا الأسبوع عن أن بغداد ستسمح للإقليم بتصدير النفط عبر شبكة الأنابيب الوطنية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد قوله إن موقف الوزارة لم يتغير إزاء العقود التي وقعها الإقليم، وأضاف أن السماح للأكراد بتصدير النفط لا يعني الموافقة على هذه العقود حسب الوكالة. بدأ البابا بنديكت 16 زيارة إلى إسرائيل اليوم، حيث دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. البابا قال
I plead with all those responsible.
أدعو جميع المسؤولين إلى اتباع جميع السبل من أجل التوصل إلى حل عادل للصعوبات القائمة حاليا، كي يعيش الشعبان في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا. انتهى كلام البابا. هذا ويعارض حل الدولتين سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي رفضت إعطاء وعد للفلسطينيين بإنشاء دولة مستقلة رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن وحلفاء آخرون. هذا وينوي البابا خلال زيارته إسرائيل والضفة الغربية والتي ستدوم 4 أيام ينوي زيارة أماكن مقدسة بالنسبة للمسيحيين، كما سيزور أيضا أماكن مقدسة بالنسبة لليهود وللمسلمين. رئيس إسرائيل شيمون بيريز رحب بزيارة البابا وقال إنها ستسهم في تعزيز التفاهم بين الأديان وستنشر السلام. في هذه الأثناء عبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن أمله اليوم في استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين في غضون الأسابيع المقبلة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في شرم الشيخ مع الرئيس المصري حسني مبارك. يجري نتنياهو محادثات في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 18 من هذا الشهر. يذكر أن أوباما أوضح في وقت سابق أن إدارته تمنح الأولوية لإنشاء دولة فلسطينية، وهو حل تؤيده مصر هي الأخرى. في هذه الأثناء أيضا أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم أن حكومة جديدة دون تمثيل لحركة حماس ستؤدي اليمين يوم الأربعاء المقبل، موضحا أنها ستضم أعضاء من حركة فتح ومستقلين، غير أنه أضاف أن محادثات الوحدة الوطنية ستتواصل وأن الحكومة الجديدة ستتخلى عن مهامها حال التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع حركة حماس. عباس أعلن أيضا أن منظمة فتح ستعقد مؤتمرا في الأول من تموز المقبل لاختيار قادة جدد، وذلك في مساعي لتجديد الوجوه في المنظمة بعد فترة طويلة من الجمود، علما أن مؤتمر فتح الأخير عقد في عام 1989. أعلن محامو الصحفية الأمريكية إيرانية الأصل روكسانا صبري، أعلنوا أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح الصحفية من سجن إيفين إثر قرار صدر عن إحدى المحاكم بتخفيف الحكم السابق عليها، وكان لمدة 8 سنوات، تخفيفه إلى 2 سنين مع وقف التنفيذ. محامي صبري صالح نيكباخت قال إن المحكمة اعتبرت الحكم السابق لاغيا، وأضاف ذكر القرار بما أنه ليس هناك أي دليل على وجود عداء بين إيران والولايات المتحدة، تعتبر تهمة العمل مع حكومة معادية باطلة، ولكن بما أن صابري قامت بنشاطات يمكن اعتبار أنها ضد أمن إيران الوطني وفقا للمادة 505 من قانون العقوبات الإسلامي، تم الحكم عليها بالسجن لمدة 2 سنوات مع وقف التنفيذ حسب قول المحامي. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
يطيب اللقاء بكم دائما أعزائنا المستمعين، هذا نبيل الحيدري والمخرج نجيب بالاي وزملائي في إذاعة العراق الحر، نتمنى لكم رفقة طيبة مع مواد وفقرات برامجنا خلال هذه الساعة التي نستمع فيها إلى تقرير حول انحسار لغة العنف وشيوع مفاهيم الحوار والمصالحة بين السياسيين العراقيين، ومواطنو كربلاء يحلمون بشبكات نقل حديد تربط مدينتهم بمدن العراق، ووزير الكهرباء يعد بتحسن كبير في الطاقة الكهربائية ويتوقع أن يكون العراق مصدرا للطاقة خلال بضعة سنوات، ومدينة أوري الأثرية تحتفي بعودتها إلى السلطات العراقية باستضافة الفرقة السيمفونية الوطنية. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، بعد 6 سنوات من التغيير السياسي الذي شهده العراق وعبور مخاضات سياسية وأمنية صعبة، توصل أغلب العراقيين إلى قناعات تشترك بالاعتراف بأهمية الحوار والمصالحة الوطنية ونبذ العنف لفرض الرأي الواحد ومسؤولية الجميع عن أمن الوطن وبنائه. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد استطلعت آراء شيوخ عشائر حول مفهوم المسؤولية الوطنية ودور العشائر في المرحلة المقبلة، والتقطت لنا آراءهم في هذا التقرير.
6 سنوات مرت على التغيير السياسي الذي حصل في العراق، شهد خلاله الكثير من الأحداث والتجاذبات ولجوء البعض إلى العنف كوسيلة للمعارضة، ولكن وبعد التطورات السياسية اللاحقة وبدء ترسيخ النظام السياسي الديمقراطي الجديد، برز مفهوم المصالحة الوطنية كمنهج وسياسة تعمل أطراف عديدة لجعله واقعا، حيث تجد أغلبية هذه الأطراف إن المصالحة السبيل الأمثل لحل مشاكل البلاد، لا سيما العشائر العراقية التي أوكلت إليها جانبا مهما من العمل باتجاه المصالحة الوطنية، حيث يقول الشيخ عبد الرزاق المنشد بأن الحوار والمصالحة طريق نحو بناء البلد.
احنا نؤمن ونعتقد بأنه أسلوب الحوار هو الطريق الأمثل لحل المشكلات، يعني منطلقين من مبدأ أنه السياسة تعني فن الممكن، وأن لغة العنف هي اللغة المرفوضة، لغة الأفكار العقيمة، فيعتبر الحوار والديمقراطية هي أحد المسائل المطلوبة، والمصالحة الوطنية لأبناء الشعب الواحد مسألة ضرورية ومطلوبة لغرض بناء البلد، لأنه عملية التغيير عملية شاملة تشمل كل مناحي الحياة.
الشيخ نوار ركان الجربة أحد شيوخ قبائل شمر في الموصل أوضح بأن المصالحة الوطنية تبدأ أولا بين العشائر ذاتها باعتبارها أساس المجتمع العراقي.
يعني أكيد ضروري أن يكون حوار، يكون تنسيق بين الناس يتلافون هالمشاكل هذه والشغلات، مطلوبة هذا الحوار، ما هو أكيد تقريب وجهات النظر المصالح اللي تصير بين الناس، يعني هذه كلها تعزز العملية السياسية والشغلات اللي قاعد تصير بالبلد.
أكو قصور تشوف في هذه المؤتمرات، يعني أكو ثغرات معينة؟
هو ثغور ما في، بس اللي صاير أنه يعني العشائر فيما بينهم كل عشيرة بعشيرتها تسوي مؤتمر، وبعدين يصير يمكن احتمال أنه للقبائل ككل بالعراق يسوون مؤتمر كامل يقربون وجهات النظر، وهالشغلات هذه إن شاء الله تتلافى. يعني
المفروض أولا أن تبدأ من عن طريق العشائر.
أكيد العشائر هي لبنة أساسية بالمجتمع العراقي، يعني على مر الوقت ومر العصور، فهي من تبدأ من عند العشائر إن شاء الله بالمراحل القادمة تكون أفضل إن شاء الله.
مبدأ الحوار يعلو حاليا على لغة العنف في الشارع العراقي، ويبرر ذلك الشيخ عبد الرزاق المنشد في أن معظم الكتل المعارضة وجدت أن حمل السلاح بدأ لا يجدي نفعا بعد أن لوح الجانب الأمريكي بالانسحاب.
أغلب الكتل السياسية بالعراق حاليا تؤمن بأنه الظروف الحالية اللي تحيط بالعراق الإقليمية والدولية لا تتطلب أو تعتبر عملية المقاومة عملية غير مجدية، لا سيما وأن الاحتلال أعلن تاريخ انسحابه ووضع جدولة لهذا الانسحاب، فنعم تعتبر يعني منتفية، وإن بقت بشكل رمزي هي طبعا علامة أيضا فخر مو علامة سلبية يعني تعتبر.
ويرى آخرون ضرورة أن يشمل الحوار الجميع بما فيهم البعثيون، كما أشار لذلك الشيخ عبيد نشم الطلع.
نعم، مع أنه بعد ودنا مؤتمرات أكثر وأكثر للتعارف والمصالحة، مثل ما يمكن أكو فترة صلة القربة من هذه الشغلات هذه. الآن مهما كان حتى أكثر حزب البعث العراقيين، يعني ممكن يعني طلع من خارج العراق كلهم عراقيين ومن العراق هذولا، ونبعد عن الشغلات هذه الطائفية ونرجع العراقيين الأولين إن شاء الله.
يعني استيعابهم تقصد، محاولة استيعابهم من قبل الدولة هذولا؟
والله هذا شيء يخص الدولة، إذا تريد تستوعبهم الدولة هذا شيء يخص، أما كشعب هذا اللي يريده.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، كثيرا ما يقال إن تطور شبكة النقل أحد مؤشرات تطور أي بلد، ويلاحظ أن العراق ما زال بحاجة كبيرة للاهتمام بطرق ووسائل المواصلات بين مدنه، فضلا عن ربطه ببلدان العالم. مواطنو كربلاء شخصوا أهمية تطوير قطاع السكك الحديد وربط محافظتهم بواسطة القطارات مع مدن العراق المختلفة لما لها من أهمية سياحية واقتصادية، مع مصطفى عبد الواحد من كربلاء.
عدد من أهالي كربلاء يعتقدون أن مسألة تطوير الشبكة الحديدية لتشمل كربلاء والمدن الأخرى وتمتد لدول مجاورة أضحت مشروعا استراتيجيا على الحكومة العراقية أن تأخذه بنظر الاعتبار، وهذا الدكتور علي حسين الطائي.
فكرة جيدة وسهل من الوصول الزوار إلى العتبات المقدسة في كربلاء، وتزيد من النشاط الاقتصادي للمحافظة، زيادة التبادل البضائع، حيث أن نقل السكك الحديد هو أرخص الطرق النقل بين المحافظات.
اللافت أن العراق ورغم أهمية موقعه وموارده ظل يعتمد على السيارات كوسيلة أساسية للنقل، ولم يطور مطاراته لينقل المسافرين بين مدنه جوا، كما ظلت قطاراته قديمة متهالكة ولا تمر بجميع المدن العراقية، وربما يرجع البعض ذلك لما مر به العراق من ظروف عصيبة، ولكن آخرين يذهبون إلى أن العراق لم يول النقل أهمية قصوى. ويذهب الدكتور مهدي عبد الخضر إلى أن العراق لابد أن يفكر جديا بالارتباط بشبكة الحديد الدولية.
أنا أيد ربط العراق كله وكربلاء بالذات مع أي مكان بالعالم، سواء كان هذا المكان صديق أو غير صديق، لأنه العالم هو عبارة عن قرية ويحتاج إلى شبكة اتصالات وطرق خاصة بالاتصال سريعة، وبالتالي احنا رح نستثمر أي امتياز موجود في أي بقعة من العالم وننقله بشكل أسهل ونستفاد منه حتى ننقذ نفسنا من كوارث كثيرة.
شمول كربلاء بسكة الحديد فضلا عن المدن العراقية الأخرى يعتقد صالح الحمداني أنه سيحقق عائدات مالية كبيرة للدولة.
احنا نسمع بأنه كل الدول المجاورة أن تقريبا بها قطارات، فممكن يعني امتداد هاي السكة هي أنه من الربط، وسمحنا قبل فترة أنه أكو مشروع كردستان للربط خط السكك الحديد ويا تركيا ومن هناك لأوروبا، يعني فبالتالي راح لازم يكون اكو قطار مثلا إضافة لنا ما بين أم قصر مثلا كميناء وأوروبا، وبالتالي بعائدات مالية كبيرة وبيوفر يعني الازدحام مثل ما أنت تقول، بيوفر الازدحام اللي موجود بالطرق ويقلل الحوادث أيضا، لأنه دائما القطار يكون آمن من ناحية الحوادث في أغلب الأحيان.
أما صلاح عبد الأمير فيرى هو الآخر أن العراق بحاجة لتنظيم وتطوير المواصلات ومنها سكة الحديد إلى جانب حاجته لتنظيم المدن.
طبعا وهذا المشروع يعني كان تفكيري في التفكير جدي، يمكن احنا اكثر ما احسن ما نفلس بناية وتعرض مدينة وتنظم طرق مواصلاتها، كما تكون طرق المواصلات سهلة وتتسع الى اكثر عدد من الناس تكون عملية ناجحة وقوية.
من جهته اكد سمير الحميري مدير مركز المستقبل للدراسات والبحوث ان ربط كربلاء بسكة حديد سيحقق عائدات مالية ضخمة للعراق، سيما حين تمتد سكة الحديد هذه نحو الدول التي تعتبر ممرا للزائرين من خارج العراق.
اللي تمتاز بمدينة كربلاء كونها تمتلك سياحة دينية عريقة وقديمة وحضارية. السياحة الدينية وكما يقول محافظ كربلاء الجديد أنه سيقدم على كربلاء بحدود 30 مليون زائر سنويا، وكما قلنا أن موقعها الاستراتيجي الذي يمثل عقدة مواصلات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، فإن هذا سيدور عائدا اقتصاديا كبيرا على مستوى كربلاء وعلى مستوى العراق بشكل عام.
إذن هي أمنيات وطموحات تسكن أهالي كربلاء الذين يتطلعون إلى مشاريع كبيرة تخدم العراق بشكل عام ومدينتهم بشكل خاص، سيما وأن هذه المشاريع كمشروع سكة القطار قد تأخرت كثيرا جدا. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نبقى معا مستمعينا الكرام، وهذه الأغنية للفنان نواس محمد أموري.
الورد طالع معلقة وتزهر عيونه يا نمنم
كل البلا من عيونه وخاف لا يحزدونا كل البلا من عيونه وخاف لا يحزدونا طول الليالي طول الليالي سهرانة فاكر بيك سهرانة فاكر بيك بس رحمي حالي بس رحمي حالي يا حلوة الحلوة يا حلوة الحلوة بس رحمي حالي حالي البرد قالي
أنا أنا
البرد قالي
أوي
معلقة وتزهق معلقة بويا 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 شليتي حالة شليتي ها 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 ها
مستمعينا الكرام، في جولة على الصحافة نذهب إلى السليمانية حيث نطلع على عناوين الصحافة الكردية الصادرة هذا اليوم، يقدمها لنا مصطفى صالح كريم.
في صحف الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نطالع في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين: الدخل الشهري للفرد الواحد في الإقليم يتجاوز 50 دولارا، حكومة الإقليم ستبني 500 دارا أخرى لذوي ضحايا المؤنفلين. اليوم تبدأ وحدة كهربائية جديدة في شمشمال بمحافظة السليمانية بالعمل. وزارة العمل في حكومة إقليم كردستان ستبني 4 مراكز للتنمية الاجتماعية في أربيل والسليمانية وقرميان بمبلغ 5 ملايين دولار. الدكتور رائد فهمي رئيس لجنة المادة 140 أعلن بأن الحكومة العراقية تنظر بجدية إلى تنفيذ المادة. وصحيفة روجناما اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وشا كتبت تقول إن برلمان كردستان لا يستطيع خلال دورته الحالية تشكيل هيئة النزاهة، ونشرت عنوانا حول وجوب تجاوز المرحلة التي كان فيها مرشح واحد لرئاسة الإقليم. وصحيفة آسو اليومية السياسية التي تصدر عن مؤسسة خندان تقول بعد بعشيقة مخمور أيضا لا تسمح للنجيفي محافظ الموصل بزيارتها. مؤتمر المصالحة الوطنية في أربيل يطلب حل المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز. مصدر المطلع يصف تصريحات بول بريمر الحاكم المدني السابق في العراق المنشورة في الصحف حول ادعائه بأن الكرد هم الذين طالبوا بحل الجيش، وأيضا أكدوا بأنهم سيطلبون الانفصال ما لم ينفذ هذا المطلب، وقد وصف المصدر هذا التصريح بغير واقعي. إقليم كردستان يحتاج إلى 55,000 موظف للإحصاء العام. قائمة الحدباء في الموصل اعتذرت فقط للكويت، وذلك حينما نشرتها كمحافظة رقم 19 للعراق. وفي صحيفة شاودير الأسبوعية السياسية الاجتماعية نقرأ مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية حامد الحاجغالي طلب من مدير الأسايش العام اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ابنه مع مسؤول حمايته، وذلك لاعتدائهما على ضابط الشرطة مع تقديم اعتذاره الشخصي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة حيث نتحول إلى عمان ونقلب الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم مع حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن وزير الثقافة الأردني التقى بعدد من رجالات الفكر والثقافة والفنون العراقيين المتواجدين في الأردن واستمع إلى بعض هموم ومطالب هذه النخبة الثقافية، واعدا إياهم بدراسة كافة طلباتهم للعمل على إيجاد الحلول الناجعة لهم مع الجهات ذات العلاقة. وبيّن الوزير الأردني أن لدى الوزارة خططا طموحة في المجالات الثقافية، مبديا استعداده للتعاون مع النخب العراقية المثقفة لفتح آفاق التعاون معهم والاستفادة الاستفادة من خبراتهم وإرثهم الفني المميز، خاصة وأن المشهد الثقافي العراقي مشهود له، فهو إرث الكتابة المسمارية وبلد الآلات الموسيقية وبيت الحكمة والمأمون. وتركزت طلبات النخبة المثقفة العراقية على تسهيل عمليات الإقامة لهم والسماح لهم بتأسيس منتديات أدبية خاصة بهم ومراكز دراسات وبحوث عراقية في الأردن. وتقول صحيفة الدستور أن السفيرة العراقية في عمان أعلنت تسليم حكومة بلاده للحكومة الأردنية رسميا أسماء المعتقلين الأردنيين لدى العراق والأسماء المتوفرة من المعتقلين الأردنيين لدى الجانب الأمريكي، مبينا أن هذا الملف سيبحث بين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي والمهندس نادر الذهبي خلال زيارة الأخيرة المرتقبة إلى بغداد. وقال إن جدول أعمال المباحثات الأردنية العراقية سيركز على الشأن الاقتصادي وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها، وتحديدا موضوع نقل النفط العراقي الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن وإعادة العمل بأنبوب النفط الخام الواصل إلى مصفات البترول في الزرقاء. وبين أن المباحثات ستتناول موضوع تطوير التجارة بين البلدين والاقتصاد والنقل، مشيرا إلى أنه من المتوقع توقيع اتفاقية شراكة تجارية على غرار التي وقعها العراق مع سوريا قبل أيام. وتقول العرب اليوم أن رئيس الوزراء العراقي نور المالكي قال خلال لقائه رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أمس إن الوضع الأمني جيد ولم نعد بحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات العسكرية داخل المدن بعد أن تمكنا من السيطرة عليها، وجهودنا الآن تنصب على تطوير أجهزتنا الاستخبارية. وأكد أن الانسحاب المسؤول لن يؤثر على الوضع الأمني. وتقول الغد أن الحزب الوطني التركماني العراقي أعلن أنه بعد مناقشة فكرتين حول جعل كركوك محافظة مستقلة مرتبطة بالحكومة المركزية أو إقليما مستقلا ذا وضع خاص مرتبط بالحكومة المركزية، توصل الحزب إلى قناعة مفادها أنه من الأنسب جعل كركوك إقليما ذا وضع خاص مرتبط بالحكومة المركزية. وأوضح رئيس الحزب أن حزبه يدعم أي موقف تركماني موحد من توصيات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا حال إعلانها، إيمانا منه بضرورة تجسيد وحدة الخطاب السياسي التركماني على أرض الواقع. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
شكرا لرفقتكم معنا إلى عالم الصحافة، ونعود الآن إلى برامجنا. نتواصل معكم أصدقائنا مستمعي إذاعة العراق الحر. سنستمع خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة إلى تقرير ينقل تأكيدات وزير الكهرباء بتحسن كبير في الطاقة الكهربائية ستشهده السنوات القليلة المقبلة. والفرقة السيمفونية الوطنية تحيي حفلا موسيقيا في ظلال زقورة أور وهي تعود إلى أهلها العراقيين. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، أكد وزير الكهرباء كريم وحيد إن العراق على عتبة تحول كبير في قطاع الكهرباء وحل لمشكلة الشحة محليا بعد توقيع وزارته عقودا مع شركات عالمية لإنشاء محطات كبيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية في جميع المحافظات. الوزير وحيد قال إن العراق سيكون ممراً أيضاً لنقل الطاقة الكهربائية بين الدول المجاورة، مع غسان علي تفاصيل أخرى في هذا التقرير.
رغم التحسن الأمني الملحوظ في العراق خلال السنتين الماضيتين وانعدام الهجمات أو قلتها ضد منشآت الطاقة الكهربائية وخطوط نقلها، إلا أن المواطن لا يزال يلمس شحة في الطاقة الكهربائية مع استمرار انقطاعها لفترات طويلة. وزير الكهرباء كريم وحيد أكد أن مشكلة الطاقة الكهربائية في طريقها إلى الحل بعد توقيع عقود كبيرة مع شركات عالمية مختلفة، متوقعا في الوقت ذاته أن يكون العراق بلدا مصدرا للطاقة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
العراق يقبل أن يكون مركزا مهما للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، ما يحتوي من إمكانات كبيرة في النفط والغاز وعقود الكهرباء الكبيرة التي وقعت والتي ستنفذ إن شاء الله خلال السنوات الثلاث القادمة. العراق مقبل أن يكون مصدرا بعد تنفيذ هذه العقود.
وحيد لفت في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن وزارة الكهرباء تعمل على بناء محطات جديدة في عموم أنحاء العراق لتوفير كميات إضافية من الطاقة.
هناك مناطق تم اختيارها في كل محافظات العراق، كل محافظة لا يقل عن 4 وحدات غازية تم توزيعها جغرافيا بعد تنسيق وزارة النفط، بعد خاصة إصدار ما يسمى ب جوينت ماستر بلان بين وزارة الكهرباء والنبض، أي الخطة المشتركة بين وزارة الكهرباء ووزارة النبض. في بغداد هناك محطات عديدة، في دورة، في جنوب بغداد محطات كبيرة تنفذ من قبل الجانب العراقي إن شاء الله.
وكشف وزير الكهرباء العراقي عن مشروع استراتيجي لنقل الطاقة الكهربائية من دول الخليج إلى أوروبا عن طريق العراق.
بعد إكمال الشبكة الوطنية حاليا من شمال العراق إلى جنوبه، حاليا العراق يعتبر هب ممر جيد استراتيجيا لنقل الطاقة الفائضة من منطقة الخليج إلى أوروبا من خلال العراق وتركيا، وبهذا ستكون هناك إيرادات كبيرة للجانب العراقي لكل كيلوات أور 1.2 سنت لنقل الطاقة الكهربائية. ودول الخليج بعد مناقشاتها لديها ما يقارب من زيادة في فترة الشتاء 10,000 ميجا وات ممكن أن تنقل من خلال العراق وإيران إلى أوروبا، وهذا يعني يكون العراق ممرا مهما لنقل الطاقة الكهربائية من الجنوب للشمال.
الوزير العراقي أكد أن هذا المشروع سيرى النور قريبا بعد اكتمال عمليات ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين العراق وسوريا وتركيا.
تنشيط الربط الثماني بين العراق وتركيا وسوريا اللي حالي في طور الإنجاز، أكمل جانب العراقي التزاماته مع سوريا، وجانب سوريا بعث لنا برسالة سيكون الخط كامل من جانب السوري بين محطة تيم السورية والحدود العراقية السورية في بداية 2010. أما الجانب التركي كذلك وصلنا إلى نسب إنجاز عالية 47% في الجانب العراقي، والجانب التركي إن شاء الله سيباشر قريبا.
يذكر أن العراق يعاني منذ بداية التسعينات من تدهور الطاقة الكهربائية، إلا أن هذا التدهور ازداد بعد الحرب الأخيرة في عام 2003، حيث غالبا ما كانت خطوط نقل الطاقة الكهربائية تتعرض إلى أعمال تخريبية تستغرق وقتا طويلا لإصلاحها، فيما عمد المواطنون إلى شراء المولدات لتلبية احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
اختارت أصدقاء المستمعين، اختارت الفرقة السيمفونية الوطنية مدينة أوري الأثرية لتصدح بموسيقاها في فضاء يتداخل فيه التاريخ، ليسجل أكثر من 4,000 سنة من الحضارة والإبداع العراقي. موقع مدينة أوري الآثاري يسلم بعد أيام قليلة رسميا إلى السلطات العراقية بعد أن شغلته القوات الأجنبية منذ دخولها العراق عام 2003. جمهور من مواطني ذي قار ومسؤوليها ومحبي الثقافة والفن والتاريخ احتفوا بعودة المدينة التاريخية بحفل موسيقي قاده المايسترو كريم كنعان وصفي. مهدي الحسناوي ينقلنا إلى أور.
في أجواء موسيقية مليئة بالحنين إلى التراث والحضارة السومرية وبرعاية فريق الإعمار الأمريكي، أحيت الفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة المايسترو كريم كنعان وصفي أمسية فنية موسيقية، وذلك بالقرب من مدينة أور الأثرية بحضور شخصيات حكومية وثقافية. وجاءت هذه الاحتفالية كجزء من الاحتفاء مع قرب موعد تسليم زقورة أور الأثرية من قبل القوات الأمريكية إلى الحكومة المحلية رسميا في 13 من الشهر الحالي. الرزاق الزيدي أعرب عن سروره بهذه الاحتفالية، مشيرا بأنها جاءت بمناسبة مع موعد استلام هذا الموقع الأثري من القوات الأمريكية.
هذه الفرحة بالنسبة لي يكرر لها سببان. السبب الأول لأننا على أبواب أن يستلم العراقيون زقورة أور وبشكل رسمي وكما هو مخطط له.
مديرة فريق الإعمار الأمريكي الدكتورة أنا براوز أعربت عن مشاعرها بهذه الاحتفالية الفنية.
I do like music a lot.
هي مولودة في أسرة موسيقية، أهلها كلهم بيلعبوا موسيقى، فهي من صغرها وهي بتحب الموسيقى. فلما شافت الزكورة هي افتكرت إن هي عندها برضه هناك بيستعملوا المناطق الأثرية في إن هم يعملوا حفلات ثقافية زي كده. فلما شافت الزكورة قالت لي ما نستعملش الزكورة بحيث إن إحنا نقدر نعمل حفل زي كده.
المنسقة الإعلامية في وزارة الثقافة الإيطالية مانويلا أوضحت بأن هذا الطقس الاحتفال الجميل جاء بدعم من فريق الإعمار للقوات المتعددة الجنسيات.
Nell'ambito del nostro programma culturale siamo
سعداء جدا بالتعاون مع الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية لإقامة هذا الحفل، وحقيقة الحفل تم إقامته بدعم من قبل فريق عادة إعمار ذيقار، ولأول مرة يقام في جنوب العراق وبالأخص في مدينة ذيقار.
المايسترو كريم كنعان وصفي أشار بأن إقامة احتفالية في هذا المكان الأثري له نكهة فنية خاصة، سيما وأن حضور العوائل الذيقارية أعطته مساحة من الجمال.
أنا أنقل ثقافة عالم إلى العراق، وفي أحيان أخرى ننقل ثقافة العراق إلى العالم، فهذه فرصة مناسبة جدا. كان الجمهور رائع جدا وجمهور ذواق، وهناك لمسة يعني زمنية تاريخية أحيانا مثل الخيال، يعني نحن نقف في مكان موجود لآلاف السنين، وهذا كان سبب اختياري لهذا المكان الحقيقة.
واللافت للنظر أن الناصرية تتميز بالأمن والسلام، وهي مستعدة لاستقبال الوفود الأجانب لزيارة هذه المناطق الأثرية حسب قول مدير شرطة ذيقار اللواء صباح الفتلاوي.
نحتفل هذا اليوم نستمع إلى الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية هنا في هذا المكان الأثري التاريخي، هذه إشارة وبادرة باشرة خير إن شاء الله، عراق آمن ومستقر إن شاء الله.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
Hey, what up?
شوم المتاكب دلي من اخر كيكب اشواق لي من نامه امشي بتالا كركب قابا شاب ملتك دلي من اخر فيك اشواق لي من نامه امشي بتالا كركب دست خوب دان هارين
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق. برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق. إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يعود مرة أخرى ملف استهداف الأقليات الدينية في العراق من مسيحيين وصابئة مندائيين وأقليات أخرى ليتصدر أولويات جهات عدة لمتابعته والعمل على حماية تلك الأقليات من هجمات إرهابية وأعمال إجرامية تقوم بها جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية أثارت الرعب والخوف بين أبناء تلك الأقليات وأجبرت العديد منهم على الهرب من مناطق سكنهم الأصلية والنزوح إلى محافظاتهم أكثر أمناً أو الهجرة وترك العراق. وأصفت موجة العنف هذه واستهداف الأقليات التي وصفها البعض بالإبادة الجماعية للأقليات بمحافظات عديدة، وأدت إلى اختطاف وقتل رجال الدين وتهديد وتهجير عوائل عديدة وتدمير كنائس ودور عبادة. وكانت عنف تلك الهجمات ما حدث في بغداد من تفجير عدد من الكنائس وإخلاء مناطق سكنية تقطنها هذه الأقليات من مواطنيها. أما في الموصل فكانت لتلك العمليات الإجرامية أثر كبير على دفع المئات من العوائل المسيحية إلى الفرار بعد زيادة الهجمات التي يشنها المتطرفون ضد هذه الأقلية. ومؤخرا استهدفت الجماعات المسلحة في بغداد من جديد طائفة الصابئة المندائيين، في حين شهدت كركوك موجة جديدة من العنف الطائفي استهدفت المسيحيين وأسفرت عن قتل عدد غير قليل من المواطنين الأبرياء. يصف العديد من المراقبين واقع الأقليات في العراق بأنه مؤلم ومحزن، وإنها دفعت ثمنا غاليا وكانت ضحية صراعات سياسية دون أن يكون لها يد فيها، وإن هذا الاستهداف يحمل طابعا دينيا، في حين يشير آخرون إلى أن موجة العنف هذه لم تفرق بين المسلم والمسيحي، حيث وقع العراقيون ومن كل المكونات والأعراق ومن مختلف الأديان ضحية هذه الهجمات الإرهابية التي هدفها خلق الفوضى والتفرقة وإذكاء الفتنة الطائفية وتمزيق الشعب العراقي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي التقى عدد من ذوي ضحايا الحادث الإجرامي الذي وقع في منطقة الطوبشي في بغداد، والذي أودي بحياة عدد من أبناء الصابئة المندائيين. وعبر ذوي الضحايا عن مخاوفهم من استمرار الهجمات المسلحة في استهداف الأقليات، وإن معظمهم يفكر جديا بترك العراق الذي لم يعد لهم مكانا فيه على حد تعبيرهم.
متأسران صار اسبوع متهستر، ما اقدر اكل شرب من هناك، حتى بعد ما اقدر، انا عندي محل بالحر، بعد ما اقدر افتح، جهالي بطل من المدرسه، بعد ما اقدر ابقى وانا اروح ما اعرف.
بهذه الكلمات المؤثره وبصوت تخنقه العبره يصف هشام حميد البدري شقيق احد ضحايا حادث منطقه الطوبشي ببغداد، الذي قتل فيه ثلاثه من صاغه الذهب ممن ينتمون لطائفه الصابئه المندائيين، حاله وحال عائلته التي باتت في حيره من امرها لا تعرف ماذا تفعل، هل تهاجر وتترك العراق أم تبقى وتنتظر مصيرها الذي قد يكون مشابها لمصير سابقاتها.
بعد ما أعرف إذا مهدوا لفرق، بعد ما أبقى بعرق، أنا أخاف على جهالي بعد.
هشام ليس هو الصابئ الوحيد الذي بدأ يفكر جديا بمغادرة العراق، بل حال عادل خضير الذي فقد شقيقه أيضا في حادث الطوبشي حزم أمره وقرر ترك البلد الذي عاش فيه بسلام منذ عقود والبحث عن وطن جديد أكثر أمانا.
يعني أنا هسه وبيدي أطلعهم كلهم، وفعلاً أنا أفكر إن شاء الله إذا صارت الظروف زينة أطلعهم أعيشهم غير مكان، أنا ما مستعد أن أخسر أطفالي، أنا عندي ثلاثة، من أعيش عائلتي، من يعطيني إذا ما إلنا سند الدولة توقفنا وإيش الوقفة الزينة وتقول تحمينا هي صدرنا نضيع.
استهداف الأقليات الدينية في العراق ومن ضمنها طائفة الصابئة المندائيين الذي تصاعد بشكل كبير خلال السنوات الست الماضية، هذا الأمر يعزوه توما زكي زهرون مدير عام دائرة الصابئة في أوقاف المسيحيين والأديان الأخرى خلال حديثه لإذاعة العراق الحر إلى عدم امتلاكهم للثقل العشائري، فضلا عن الطابع المسالم الذي يتحلون به.
استهدفوا الصابئة المندائيين لأنهم حلقة ضعيف، لا سند عشائري لنا، لا نؤمن أيضا بالقتال ولا نؤمن بحمل السلاح، ونحن دائما نلتجئ إلى القانون، لذلك نؤكد على أنه الدولة المدنية ونريد للقانون أن يقوى، ونريد للقضاء أن يقوى، ونريد للأجهزة الأمنية أن تقوى.
بيد أن المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحقيقات مع منفذي الحادث أثبتت عدم وجود أي دوافع سياسية وراء عملية قتل الصاغة في منطقة الطوبشي.
الجريمة هي جريمة جنائية بكل تأكيد، لأنه استهدف في هذه الجريمة الأخوة الصابئة المندائيين وكذلك الأخوة المسلمين وعدد من المارة، لم تكن تستهدف طائفة معينة، الهدف منها هو يعني جريمة جنائية بهدف الحصول على أموال من خلال بيع المصوغات الذهبية.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أبلحد أفرام عضو مجلس النواب العراقي وسكرتير حزب الاتحاد القومي الكلداني ذكر إن عدم وجود ميليشيات أو مجاميع مسلحة تابعة إلى هذه الأقليات إضافة إلى عجز الأجهزة الأمنية عن توفير الحماية جعل تلك الأقليات أن تكون هدفا سهلا ولقمة سائغة للإرهابيين. أفرام أكد وجود فكر متطرف بدأ ينتشر في العراق، ووصف حملة الاستهداف هذه بأنها خطة لإخلاء البلد من الأقليات.
حملة استهداف المسيحيين لا تزال مستمرة في العراق للأسف الشديد على أيدي الجهات الإرهابية وبعض المتطرفين. للأسف الشديد هناك حتى مضايقات يتعرض لها المكون المسيحي والموظفين الموجودين في دوائر الدولة نتيجة الفكر التطرفي الذي بدأ ينتشر في العراق، ويبدو وكأنه مخطط لإخلاء العراق من هذه المكونات الأصيلة.
الجهات المسؤولة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، يعني هل هي مدركة لحجم الأخطار التي تواجه الأقليات في العراق؟
كما هو معلوم مجلس النواب هو مجلس تشريعي وليس تنفيذي، وأكدنا في بيانات عديدة أصدرناها في مجلس النواب على الحكومة العراقية لإداء دورها في هذا المجال وحماية المكونات الصغيرة، ولكن للأسف الشديد يبدو أن الدولة أضعف من أن تقوم بحماية هذه المكونات، ولهذا يرى الإرهابيون والجهات التي تستهدف المسيحيين بأن هذا المكون هو اللقمة السائغة والهدف الأبسط والأسهل لاستهدافه، لأنه ليس له ميليشيات وليس له قوات عسكرية وليس له هناك من يدافع عنه. كل ما نطلب من الحكومة العراقية أن تقوم ببذل جهود للكشف عن هؤلاء المجرمين والجهات التي تقف وراء هذه الجرائم وإعلانها وليس السكوت عنها، لأنه التزام الصمت أمامه بعد كشف جرائم يثير الشكوك لدى المكون المسيحي والمكونات الأخرى. في هذه الحالات لا يسع للمسيحي غير أنه يترك بلده ويهاجر إلى دول الجوار.
يعني ذكرت أكثر من مرة هناك أطراف سياسية تحاول أنه إفراغ العراق من الأقليات الدينية، يعني ممكن توضح بعض الشيء حول هذه الأطراف أو ما هي أجندة هذه الأطراف ولماذا؟
الجهات السياسية التي حاليا هي ضد الوضع الحالي في العراق الجديد حتما تقف خلف هذا من أجل إبراز صورة العراق أمام الآخرين بأنه بلد في فقدان الأمن، في فقدان القانون، في نوع من الاستهداف لهذا المكون وذاك المكون من أجل تشويه سمعة العراق. وربما هناك جهات خارجية أيضا ما علاقة بالموضوع وبضمنها أزلام النظام السابق من أجل تشويه سمعة الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة العراقية.
عضو مجلس النواب سكرتير حزب الاتحاد القومي الكلداني الأستاذ عبد الله حدفرام، شكرا جزيلا.
شكرا لك.
واقع محزن ومخجل ومعقد، هكذا وصف الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة الكلدان في كركوك واقع الأقليات، وأكد أن استهدافها ليس بسبب التطرف الديني بل ورقة تستغلها بعض الجهات لتنفيذ أجنداتها السياسية. ساكو قال إن من بين أهم الأمور الواجب توفرها للحفاظ على هذه الأقليات وحمايتها هو أن يكون انتماء أفراد الأجهزة الأمنية للعراق وللوطن وليس للقومية والدين والحزب.
هذا الواقع محزن مخجل لكن أيضا معقد جدا، لأن حتى اليوم الأقليات الدينية أو الإثنية يعني عاشت بسلام ووئام مع أيضا الغالبيات الموجودة على أرض العراق. كون يعني أنا أذكر المسيحيين وغير المسيحيين ليسوا طرفا في الصراعات القائمة الصراعات السياسية، لكن هي أوهم صاروا ضحية ممكن ورقة تستغل هنا وهناك لخلق بلبلة ورعب إن كان في صفوف الأقليات والمسيحيين بالذات.
دكتور لويس، يعني برأيك من هي الأطراف التي تقف وراء هذه الهجمات والعمليات المسلحة؟ هل هي فقط تنظيم القاعدة بل هناك ميليشيات أو هناك مخطط حتى أيضا سياسي لتفريغ العراق مثل ما يذكر البعض إفراغ العراق من الأقليات الدينية؟
أنا صراحة لا أرى في هذه العملية تطرفا دينيا يعني، وإنما يعني هو أكثر مسيس لغايات أو أجندات أخرى يعني. يعني الأقليات الدينية لا تشكل خطرا لا على القاعدة ولا على الآخرين المتشددين. يعني لربما هناك خطة أكبر لتهجير المسيحيين، ممكن أن يكون أيضا ورقة خارجية، لا أعرف. يعني لا توجد هناك أدلة واضحة.
يعني للأقليات الدينية هناك العديد من الأحزاب السياسية وأيضا للأقليات مقاعد في البرلمان، يعني هل لهذه الأحزاب السياسية التابعة للأقليات الدينية والمسؤولين العراقيين الذين ينتمون لتلك الأقليات كان لهم أي دور في تحسين أوضاع الأقليات الدينية؟
التمثيل بسيط جدا، إذا كان وزير أو أكثر أو برلماني واحد أو أكثر أمام 350 برلماني فيبقى صوت صارخا في البرية، صوت الأقليات. لكن هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الغالبية أن يعتبروا هذه الأقليات.
دكتور لويس ساكو، للحفاظ على هذه الفسيفساء الجميلة، يعني ما هو المطلوب؟ يعني ما هو المطلوب للحفاظ على هذه الفسيفساء وتقديم حماية أكبر للأقليات الدينية؟
يعني هناك نقطتان، النقطة الأولى هو أيضا تزويد إن كان الجيش أو الشرطة بالعدة الفعالة المتطورة لحماية المواطنين. يعني أيضا يجب بناء الجيش والشرطة بناء مهنيا وانتماء لا حزبيا لا فئويا، هذا جدا مهم.
الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة الكلدان في كركوك، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك، شكرا لك.
مستمعينا الكرام، بيانات استنكار عديدة أدانت العمليات الإجرامية وحملة استهداف الأقليات الدينية، وطالبت الحكومة بالتدخل السريع وتوفير الحماية وإلقاء القبض على المجرمين والحفاظ على هذه المكونات التي بدأت الهجرة وترك العراق بسبب ذلك الاستهداف. وزارة الداخلية العراقية أكدت في بيانات عدة توفيرها الحماية الكافية للأقليات وملاحقة المجرمين، وأشارت إنها ألقت القبض على مرتكبي جريمة منطقة الطوبشي في بغداد، وتمكنت من إغلاق ملف تهديد وتهجير المسيحيين في الموصل بعد أن عم الأمن بالمدينة، وتوفير الحماية الكافية لهم من قبل القوات الأمنية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع. الجهات الرسمية أكدت أيضا في بياناتها إنها لن تسمح لأي طرف مهما كان بتمزيق النسيج العراقي، وستقف بالمرصاد لأي خطط هدفها تأجيج الصراع الطائفي. عرب وكرد وتركمان ومسلمون ومسيحيون وإيزيديون وصابئة، ألوان وأعراق وأديان مختلفة تباهى بها العراق باعتباره البلد الوحيد في المنطقة الذي يضم هذه الفسيفساء الجميلة، ولكن مع الاستهداف المستمر للأقليات وهربهم وتركهم العراق يتساءل البعض هل سنتمكن من الحفاظ على هذه الفسيفساء؟ في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر. مناخ.